الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مع ليلة جديدة من ليالي رمضان ومع سؤال جديد بإذن الله رب العالمين، وسؤال هذه الليلة: لماذا كان الابتلاء؟ الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه لا تتخلف، لأن الدنيا دار ابتلاء، ولأن الدنيا للمكابدة. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وأنت لا ترى إلا المبتلى بالضراء فقط، لكن سنعلم أن هناك ابتلاء بالضراء وبالسراء في هذه الدنيا. كم من مريض وكم من مصاب وكم من أصيب في أبنائه، ومن مات أبناؤه في حياته، من مات أبواه، من مات له، من أصيب في عينيه. إذا قلبت بصرك من حولك سترى في كل بيت مبتلى، وفي كل حي وفي كل شارع أنواعا متعددة من الابتلاء، فلا تظن أن أحدا سيخلو من الابتلاء، خاصة إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالسراء كما يبتلي بالضراء، لكننا لا نلاحظ ولا نشاهد إلا من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالضراء فقط. الحياة إذن من أجل الابتلاء، ولقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك لنا في آيات كثيرة. فقال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن خلق الموت والحياة من أجل أن يبلونا الله سبحانه وتعالى أينا أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. يبقى الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من أجل الابتلاء، جعل ما على الأرض من أجل الابتلاء، جعل الموت والحياة من أجل الابتلاء. فلا تظن أن أحدا غير مبتلى بشكل أو بآخر. إن الأنبياء والرسل ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وزيد لهم في الابتلاء. فلو نظرت إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ترى كم تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لابتلاءات في الضراء. فألقي سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام، كسرت سنيته رباعيته، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، قتل أمام عينيه 70 من أصحابه في أحد، مات كل أبنائه في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، اتهم في عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم. فتعرض النبي عليه الصلاة والسلام لأشد أنواع الابتلاءات، وصبر النبي عليه الصلاة والسلام. قتل زكريا عليه السلام، وذبح يحيى عليه السلام، وألقي إبراهيم عليه السلام في النار، وقتل عمر رضي الله عنه، وطعن علي رضي الله عنه، ومشى على الضرب من الصالحين على هذا الضرب مشى الصالحون وابتلاهم الله سبحانه وتعالى، لأن الابتلاء يكون على قدر محبة الله سبحانه وتعالى. لكن لابد أن نعلم أن الابتلاء لا يكون بالضراء فقط، وإنما يكون بالسراء أيضا. فالله سبحانه وتعالى قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس كما تظنون، ليس الابتلاء بالسراء علامة على رضا الله عنك، هذا فهم خاطئ. لما يوسع لك الله سبحانه وتعالى في رزقك، لما يمنحك الصحة، لا تظن أن ذلك من رضا الله، فقد يكون ذلك من الإمهال، مع أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وعلى جميع المسلمين، وأن يمنحنا الصحة ولجميع المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين. لكن قد يكون هذا من الاستدراج، لأن الناس يظنون أن من وسع عليه فهذا من رضا الله سبحانه وتعالى عنه. لا، فقد وسع الله سبحانه وتعالى على الكافرين وعلى من قالوا نحن آلهتكم العليا، وسع الله عليهم على مدى التاريخ، ومع ذلك فلم يكن هذا من رضا الله سبحانه وتعالى عنهم، إنما هذا من الاستدراج لهم. فالابتلاء يكون بالسراء ويكون بالضراء. وانظر إلى سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس تحت قدميه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أهو نعمة، هي نعمة. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: ابتلينا بالضراء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو مع النبي عليه الصلاة والسلام فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلم نصبر. لأن الصبر على الضراء، إنسان عندما يبتلى بالضراء كمصائب أو غير ذلك، فإنه في الغالب يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فكم من مبتلى بمرض أو بموت أو بمصيبة من المصائب عاد إلى ربه سبحانه وتعالى، وكان الخير في ابتلائه. لكن من ابتلي بالسراء فهو لا يلتفت إلى أنه مبتلى. ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالصحة، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بسعة الرزق، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالزوجة الصالحة، كل هذا ابتلاء. فالله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بعضهم ببعض، ابتلى الحكام بشعوبهم، وابتلى الشعوب بحكامهم، ابتلى الرسل برعيتهم وبمن يدعوهم، وابتلى الناس بالرسل. فما من أحد إلا وهو مبتلى بشكل أو بآخر في هذه الحياة الدنيا. فالابتلاء يكون بالسراء ويكون أيضا بالضراء. والابتلاء بالضراء يدخل فيه ابتلاء الناس بعضهم لبعض، لأنك لابد أن تتعامل مع الناس، والإنسان كائن اجتماعي لا يعيش منعزلا. وطالما أنت تعيش مع الناس لك تصورات ولك يعني أمور ولك يعني أشياء تحبها، قد تتعارض هذه الأمور وهذه الأشياء مع ما يريده الآخرون وما يحبه الآخرون، فهذا التعارض من الابتلاء، من الابتلاء. فعليك أن تصبر، وعليك أن تعلم أن الدنيا، كل الدنيا من أجل الابتلاء. ولقد تعرض الكثير من الصحابة للابتلاء، ومن ذلك على سبيل المثال لنرى الابتلاء وكيفية الصبر على الابتلاء. لما قال ابن عباس لعطاء، قال: أريك، هل تريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، وأشار إلى امرأة سوداء كانت تمشي. فقال: إن هذه المرأة كانت تصرع، يعني مصابة بالصرع، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو حالها، فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أصرع وإني أتكشف. يعني عندما يصيبها الصرع وتسقط على الأرض لا تدري، فإنها تتكشف، أي تبدو سيقانها، يبدو بعض جسدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تدعو الله لي يا رسول الله؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أمانتي ونصيحتي لأمتي عليه الصلاة والسلام، قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك أو صبرت ولك الجنة إن شئت دعوت الله لك. لو إحنا واحد منا يعمل إيه؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. لكن لأن هذه المرأة تعلم أن سلعة الله غالية فإنها اختارت الصبر، قالت بل أصبر يا رسول الله، لكنها استثنت وقالت يا رسول الله ادعو الله لي ألا أتكشف، يعني عندما تصرع رغم أن عقلها يكون غائبا، يعني لا تكليف عليها ولا اسم عليها لأنها ليست متعمدة، إنما هي تدعو تقول للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله لي عندما أصرع وأسقط على الأرض ألا يظهر مني شيء. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه لهذه المرأة فكانت تصرع بعد ذلك وتلقى على الأرض تتخبط ولا يظهر منها شيء من جسدها ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، عندما نتأمل في فعل هذه المرأة وفي قول هذه المرأة نترحم والله وعلى هذه على هؤلاء النساء اللواتي كنا في قمة التدين والحرص على نيل جنة الله سبحانه وتعالى، وقارن بين نساء وبنات يظهرن عوراتهن بإرادتهن رغم أنهن يعلمن أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. فالابتلاء إذن سنة ماضية في كون الله سبحانه وتعالى لا تتخلف بحال، والابتلاء له فقه لابد أن نعلمه، إن من فقه الابتلاء ألا تتمنى أن يقع عليك الابتلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا واسألوا الله العافية. لا تتمنى أن تلقى العدو وتفتح صدرك كده للابتلاء وتقول أنا وأنا، لا، إنما سأل الله سبحانه وتعالى العافية. لكن إذا ابتليت بالضراء فلأن هذا هو الابتلاء الذي يعني يشكو منه الناس، فعليك أن تثبت وأن تسأل الله سبحانه وتعالى العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. الإنسان لا يتعرض البلاء لما لا يطيقه. ويوجد يعني عندنا ذنون المصري غير النبي عليه الصلاة والسلام، ذنون المصري كان من العباد، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يبتليه، فقال في دعوته اللهم ابتليني لترى صبري على الابتلاء. يبقى هذا لم يكن عنده فقه الابتلاء، ألا يتمنى أن يبتليه الله سبحانه وتعالى بالضراء، وطبعا الابتلاء بالسراء موجود. فهذا العبد الذي غاب عنه فقه الابتلاء دعا الله سبحانه وتعالى أن يبتليه بابتلاء فحتى يرى صبره على هذا الابتلاء، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بشيء يسير جدا بالنسبة للابتلاءات، ابتلاه بأن حبس البول فيه، بمعنى أنه لا يستطيع أن يتبول، يحاول أن يتبول لا يستطيع، فأخذ يتألم. وأين الصبر؟ صبر ساعة، صبر يوما، صبر أياما، لكن صار يتألم حتى يخبط نفسه في الأرض، ثم صار يمر على الناس وعلى صبيان الكتاتيب في الكتاتيب يقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. لماذا هو كذاب؟ لأنه دعا الله سبحانه وتعالى ابتلي يا رب حتى ترى صبري، فلما ابتلاه الله بشيء يسير فإنه كما رأينا صار يدور على الصبيان في كتاتيب تحفيظ القرآن يقول ادعوا الله أن يعافيني فأنا عمكم الكذاب. فالإنسان لا يتمنى الابتلاء، لكن إذا وقع الابتلاء عليه وهو واقع واقع سواء بالسراء أو بالضراء فعليه أن يصبر وأن يثبت وأن يدعو الله سبحانه وتعالى في ابتلاء الضراء أن يكشف عنه وأن ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.